الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمع الإنسان المؤذن يؤذن فليقول مثل ما يقول ثم يسأل لي الوسيلة. قال من سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. فنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. هذا الدعاء الخفيف عليه هذا الأجر العظيم، يقول من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فلا نقصر في مثل هذه الأمور السهلة التي نستفيد منها هذا الأجر العظيم. هذه أسئلة وردت من بعض الإخوة، يقول حجة الفرض إذا كان عليه دين لا يستطيع سداده هل يحج؟ والجواب أن حقوق الآدميين هي الأولى، والله عز وجل قال لمن استطاع إليه سبيلا، وعرفنا على أن الاستطاعة هي وجود المال والصحة، فإذا كان عاقلا صحيح البدن ووجد المال وجب عليه. أما كان كونه عليه ديون فينبغي أن يقضي ديون الناس، لكن إذا كان عنده أموال تكفي في هذا الدين، يعني عنده عقار، عنده شيء يسدد عنه، فهذا ما في مانع أن يحج. لكن يقول الآن هذا يقول ما يستطيع سداده، فإذا لم يستطع سداد الدين هذا فالله عز وجل سيعفو عنه ولم يفرض عليه إلا إذا استطاع، فهذا المال يسدد حقوق الناس، لأن يوم القيامة ما أحد يسامح أحد، سيطالبونه بحقوقهم. وإذا لم يسمح صاحب الدين بالحج فهل أحج؟ يعني أنت عندك مال الآن يا أخي السائل، عندك مال تريد تحج به، إذا لم يرضى صاحب الدين، لو قالك صاحب الدين ما عندي مانع أن تحج ثم تقضيني بعد ذلك فتذهب تحج، لكن إذا قالك لا أنا أبغي حقي فالأولى أن تبدأ بديني فتعطيه إياه. سأل يسأل يقول ماتت أمه وكانت لا تستطيع الحج لعدم وجود القدرة المالية، ابنها حج الفريضة وأكرمه الله وحضر للحج مرة ثانية، فهل يحج تطوعا لنفسه أم يحج لأمه؟ والله يا أخي الأولى أن تحج لأمك ولك الأجر، لأن هذا من البر بالوالدين، وما دمت قد حجيت الفريضة عن نفسك فعليك أن تحج عن أمك ولك الأجر على ذلك الحج. هل يجوز لمن لم يعتمر من قبل أن يحج بالإفراد على أن يأتي بعمرة بعد الحج؟ الأولى يا أخي أنك تأتي بالعمرة، والله عز وجل جعل العمرة والحج يعني مفروضة على الجميع، والعمرة لها وقت محدد، وأنت الآن في سعة. لو أن الشخص جاء من الخارج ولم يصل إلا في وقت لا يستطيع أن يطوف ويسعى ويفك الإحرام، يعني ما جاء إلا يوم الحج لا يستطيع، فمثل هذا يؤدي الحج لأن الحج يفوت وقته، فإذا أكمل الحج بعد ذلك له أن يخرج إلى أدنى المواقيت ثم يعتمر. أما ما دمت في سعة فعليك أن تعتمر، لأن الحاج هذا سؤاله مبني على شيء، وهو يريد أن يفر إما من الدم ما يشتري وإما من الصوم، فإذا لم يكن عند الإنسان مالا وهو يستطيع الصوم فالله عز وجل أباح للحاج أنه إذا كان متمتعا أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لبلاده، فهذا لا يضرك. فأنا الذي أراه لك وهو الأولى أنك تأتي بالعمرة أولا ثم بعد ذلك تحج، أي تجعل نفسك متمتعا، فإذا تمتعت جئت بالعمرة ثم بعد ذلك تأتي بالحج، وإن أردت أن تكون قارنا فتقرن بين الحج والعمرة ويكفي كذلك. ما أدري السؤال هذا ما حكم المولود لأبوين لا يصليان، كيف يعني؟ ما أدري ماذا يريد بالسؤال. السائل يقول ما حكم المولود لأبوين لا يصليان؟ المولود أي ذنبه؟ المولود هو صغير، فإذا شب إن شاء الله أنه يكون على الإسلام، وأبويه عليهم ما عليهم. هذا ما هو السؤال؟
يقول المرأة يعني يشترط فيها سن معين حتى يشترط لها المحرم؟
يقول عمر المرأة التي تريد المحرم، هو ما وضح، كأنه يريد يقول إذا كانت المرأة كبيرة السن، كأنه هكذا يريد السائل، هو موجود السائل الآن. فالمرأة هي المرأة سواء كانت كبيرة السن أو صغيرة السن، ولهذا أثر عن بعض العلماء يقول لكل ساقطة لاقطة، فينبغي أن يمتثل الإنسان ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول أمر بالمحرم فعليها أن تبحث لها عن محرم من ذويها، إن لم تجد المحرم فلم يجب فما وجب عليها الحج، وهذا من نعمة الله عز وجل على عباده. هل كلمة الظعن، الظعن هذه يقصد الظعن تعني القدرة على الحج؟ هو الظعن يعني هل أن هذا الحاج الكبير السن لا يستطيع الظعن، يعني لا يستطيع أن يركب على الراحلة، هذا هو المقصود بالظعن أظن يسأل عن هذا السؤال. فهذا هو المقصود، يعني كبير السن الذي لا يثبت على الراحلة، يعني على الظعن معناه أنه ما يستطيع يركب على البعير في ذاك الوقت. الآن الركوب عندنا الطائرة والسيارة، فإذا كان لا يستطيع عاجز فهذا اللي هو الذي يحج عنه. سائل يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة؟ والجواب نعم التأخير، بمعنى أنك إذا نزلت من مزدلفة ورميت الجمرة إن كنت مفردا فانتهت الأعمال، لأن يوم العيد المطلوب 4 أعمال من الحاج، اللي هي رمي الجمرة والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، وطواف الإفاضة، هذا لابد منها. فإذا عمل ذلك وإذا كان قارنا أو متمتعا فعليه الهدي. الهدي ما يشترط في الترتيب، لأنه قد يكون الأيام الثلاثة كلها أيام ذبح، يعني الأيام الثلاثة كلها أيام ذبح، سواء ذبح يوم العيد واليوم الثاني أو الثالث، والناس الآن يدفعون في البنك والبنك هو متكفل بذلك. إذا وصلت إلى مزدلفة ورميت الجمرة وحلقت أو قصرت والحلق أفضل، لكن أنا أنبه الحلق لما يجوز حلقه، الذي لا يجوز حلقه لا يجوز لا في مكة ولا في غيرها. فينبغي الإنسان أن يرجع إلى الله عز وجل، إذا كان حدث منه شيء قبل ذلك فهذا مما يعينه على التوبة والعودة للتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا رمى الجمرة وحلق وهو قد إذا كان عليه هدي قد دفع أو لم يكن كذلك يدفع، يبقى طواف الإفاضة، يجوز له تأخيره إلى آخر يوم. فإذا انتهى من الأيام الثلاثة أو اليومين في منى، بعد ذلك ينزل ويطوف. إن كان عليه سعي، إذا كان متمتعا، إذا كان عليه سعي فلابد أن يطوف ويسعى. إذا طاف هذا الطواف يكفيه عن طواف الوداع، يعني بشرط أن يطوف ثم ينصرف من مكة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، ما يكون آخر عهده بالسوق بأمور أخرى، يروح يطوف ثم يرجع ينام ويعمل أعمال أخرى ثم اليوم الثاني يسافر. لا، من أراد أن يؤخر طواف الإفاضة يجوز أن يؤخر طواف الإفاضة، فإذا طاف وخرج هذا يكفيه، أي يكفيه عن طواف الوداع. لكن أنا أنصح الحاج أنه لو تمكن أن يطوف طواف الإفاضة في نفس اليوم أو في الليل أو اليوم الثاني فهذا أولى وأفضل. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا سيما الرجل الذي معه نساء، فينبغي أن يأتي بهذا الطواف ولا يؤخره، لأنه قد يحبسه حابس ولا يستطيع أن يأتي به. وهذا طواف الإفاضة كما سمعنا أنه لا بد منه، ركن من أركان الحج، لا يجبر بدم، وإنما لا بد أن يأتي به الحاج بنفسه. فالأولى أن يأتي به، لأنه إذا جئت بطواف الإفاضة انتهت الأمور المهمة الأساسية في حجك، ولم تبقى إلا أمور إذا حدث فيها نقص تجبر بدم. نعم. هل يجوز أن يسعى المرء بين الصفا والمروة بنية العمرة والحج معا في العمرة؟ كيف الكلام هذا؟ الجواب أن المعتمر المتمتع أو المعتمر عمرة مستقلة لا بد من الطواف والسعي، فإذا طفت وسعيت وفكيت الإحرام هذه أعمال العمرة. أما السعي للحج فكما قلنا إذا كان مفردا أو كان قارنا ثم طاف طواف القدوم وسعى فسعيه هذا يكفيه عن سعيه لطواف الإفاضة. أظن واضح الكلام، يعني الإنسان بهذه الصورة إذا كان مفردا أو قارنا ثم جاء وطاف وسعى، لأنه يبقى على إحرامه، المفرد لا يتحلل يبقى محرم، والقارن كذلك يبقى على إحرامه، فإذا طاف وسعى فسعيه هذا يكفيه عن السعي يوم الإفاضة. فإذا جاء يوم العيد يطوف بالبيت فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة.
باقي شيء؟
الحاج يسأل يقول هل يشترط المبيت في منى أيام التشريق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حج وبقي في منى 3 أيام بلياليها، وهذا مطلوب من الحاج أن يبيت فيها. كثير من الحجاج، الحج كما نعلم على أنه جهاد بالبدن وبالمال، كثير من الحجاج يسألون هذا السؤال. الإنسان يكون عنده سعة من المال، مستأجر في الهوتيل، فيقول أنا أروح إلى يعني مزدلفة لحظة هكذا ثم أرجع. أنت ما جيت للتنزه، أنت جيت للعبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل البشر، بقي هذه الأيام كلها في هذا المكان بلياليها. لكن السؤال تكون عن المضطر الذي لم يتمكن، فالعلماء قالوا أنه لا بد أن يبقى أكثر الليل في داخل مزدلفة إذا لم يجد. أما كونه متنزها يريد أن ينزل إلى المكان الذي هو مستأجر فيه ويقول أمر مرة كذا قليل أجلس في يعني منى ساعات ثم أذهب، فهذا لا ينبغي. أنت يا أخي جيت حاج، جيت مجاهد، والجهاد الحج كما سمعنا جهاد، فكونك تأتي تقطع الحج بهذه الوسائل فلا ينبغي، ينبغي أن تتم الحج. فكل ما طلب منك يجب عليك أن تأتي به كما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأولى في حق المسلم، لأنك كلما تعبت أجرت، وكلما نقصت من حجك شيئا هذه خسارة عليك، تركت أهلك ومالك وبلادك وسافرت. فعليك أن تحرص أن تأتي بجميع أعمال الحج سواء كانت واجبة أو كانت من المسنونات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.